عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، إن من أعظم السبل والطرق التي توصل العبد إلى الله عز وجل هو قيام الليل. وأنا منذ عدة حلقات أتحدث مع حضراتكم في هذا الأمر العظيم الخطير الذي يتميز به الصالح من غيره، يتميز به المحبون لله عز وجل من غيرهم. فالليل هو أنس المحبين ونزهة المشتاقين. نعم أحبتي في الله، الليل يتحدد منه هل إلى أي مدى أنت محب لله عز وجل. إن الصالحين لسان حالهم في كل ليلة: يا رب، خلا كل حبيب بحبيبه، وقد فزعت وقمت إليك يا محبوب. تحدثت مع حضراتكم عن قيام الليل، عن فضله وكيفيته، وأواصل الحديث عن وصف قيام الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنني على يقين جازم أحبتي في الله أنه إذا أراد أحد أن يرد على الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن يحسن القدوم عبد على الله عز وجل إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لإنسان أن يعبد الله إلا على وصف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تصلي فانظر كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا أحبتي في الله لنواصل الحديث، ولنعلم أن أول شيء أود أن أتحدث إلى حضراتكم بشأنه هو طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، طول القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل أنه يطيل القيام، يقرأ بسور طويلة جدا، يقرأ بسورة البقرة ويدخل على النساء ويدخل على آل عمران فينتهي من آل عمران في ركعة، البقرة والنساء وآل عمران بالترتيب ده ينتهي من ذلك في ركعة ويركع نحو قيامه، يعني قريبا في الوقت يسبح ويخضع. وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى حينما يطول الركوع ماذا تقول، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل الركوع ده، بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن يرفع من الركوع ماذا يقول. نعم أحبتي في الله، هذا موضوع في غاية الأهمية. نعم أحبتي، إننا في هذه الآونة بالذات في أمس الحاجة لأن يوجد عباد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إننا في أمس الحاجة أن نستمطر رحمات الله عز وجل، ولا تستمطر رحمات الملك سبحانه وتعالى إلا بشدة الاجتهاد في العبادة والطاعة. لكن نعبد الله تبارك وتعالى على علم، نعرف ونتعلم كيف نعبد ربنا، فإن العبادة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. أحبتي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام جدا، كان يقوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه، فمن منا قام حتى تورمت قدماه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتشقق قدماه تخرج الدم من طول القيام، من منا قام حتى خرج الدم من قدميه، ده حتى في رمضان قل أن تحصل مسألة القيام، إن الإنسان يقوم هذا المستوى من القيام قل في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أقول مش موجود، لا هو موجود، موجود من يقوم كقيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم قلة مطمورون مجهولون. نعم في هناك أناس لا نكتشفهم إلا عند جنازتهم، ولا نعرف حالهم ولا أخبارهم إلا عند جنازتهم وبعد أن يموتوا. نعم أحبتي، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، وأن تجعل خلواتنا خيرا من جهرنا. اللهم أصلحنا يا أرحم الراحمين. حبيبي في الله، ده كان طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا بنا الآن لنرى المادة الأساسية لقيام النبي، القرآن. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في القيام، في قيام الليل؟ أولا كان النبي يرتل القرآن صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة من القرآن حتى تكون أطول من أطول منها. رأيتم؟ كان يقرأ فتجد قراءته كما تقول أم سلمة مفسرة حرفا حرفا، وكأنه بيقرأ الحرف لوحده. سبحان الله، تحس الحرف. انت مثلا وجدت تقرأ مثلا كلمة في القرآن الكريم، فمسألة انك تخرج الحرف من مخرجه مسألة محتاجة ان انت تقف وتاخد الحرف لوحده، انما تجيب وقف الكلمة مسألة صعبة. فالتمرس ان الانسان يقرأ الكلمة وكأن كل حرف مستوفي حقه، وكأن كل حرف منطوق لوحده. هكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآيات، فكان يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يتوقف، ثم يقرأ الرحمن الرحيم ثم يتوقف، وهكذا. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف على رؤوس الآيات. ده بالنسبة للترتيل، ترتيل النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا من وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام التغني بالقرآن، التغني. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تفهم قيمة وأهمية التغني، في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، لابد أن يتغنى الإنسان بالقرآن. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة، ما أذن الله لشيء، أذن يعني استمع، يعني ما استمع الله لشيء. وهذا الحديث يثبت صفة مستقرة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة السمع. ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية ما أذن لنبي حسن الصوت يترنم بالقرآن. يترنم، يترنم يعني يتغنى. طيب عايزين نقف ونشوف يعني إيه التغني بالقرآن. هل التغني إن أنا ركز إن يكون صوتي جميل وخلاص بعيدا عن الأحكام؟ مش مهم الأحكام، المهم إن يطلع مني نغم كويس وركز على المقامات، والكلمة دي محتاجة أن أنا أقولها بالطريقة الفلانية، فمش مهم الأحكام. أمد الحتة دي شوية براحتي، أقف على الحرف ده سنتين ثلاثة، مش سنتين ثلاثة، سنتين ثلاثة براحتي، ولا الموضوع إيه بالضبط؟ معنى التغني، التغني عدة أقوال في معنى. أولا تحسين الصوت. أنا عايز حضراتكم تركزوا معايا كويس جدا جدا جدا، لأن هذا الباب وقع فيه من الخلل ما الله به عليم. احنا بنعبد ربنا ونتقرب إلى الله عز وجل، مسألة مش مسألة منظرة، مسألة مش مسألة إن أنا يكون صوتي جميل والناس يقولون صوته رائع. المسألة لا، لها ضوابط، لها ضوابط. نعم أحبتي في الله، يبقى نشوف معنى التغني. واحد تحسين الصوت، اثنين الاستغناء بالقرآن عن غيره من الكلام. يعني شوف شوف معناها ايه، معناها انك تصل يعني يصير القرآن بالنسبة لك هو حياتك، كل كلامك تصرفاتك كلها القرآن الكريم، كل ألفاظك القرآن، كأن القرآن ده معاك باستمرار، كأنك إنسان لا تتكلم، ما عندكش حيز للكلام إلا للقرآن، إلا ما ندر، إلا ما لازم الأمر. التغني بالقرآن إنك مستغني بالقرآن عن كل كلام، إنسان حياته كلها قرآن. نعم أحبتي، ده ممكن يكون تعبير عن كثرة الانشغال بالقراءة، قراءة القرآن مدة طويلة، ولعل هذا هو المراد من معنى هذا المعنى. القول الآخر الثالث التحزين، سنقرأ القرآن بنغمات حزينة، وهذا هو قول الشافعي، التحزين. نعم القول الرابع التشاغل بالقرآن، يقال تغنى بالمكان إذا أقام بهذا المكان، إذا أقام به يقول وتشاغل بهذا المكان، دي بنقول عليها تغنى بالمكان. المعنى الخامس التلذذ والاستحلاء بالقرآن، إنك مستحلي القرآن، مستمتع بالقرآن، متلذذ بالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يستلذ بالقرآن، ليس منا من لم يجد قلبه وروحه وريحانه ومتعته بالقرآن الكريم. ليس منا، مش منا ده، يعني القرآن يغير حياتك، القرآن يقلب كيانك، القرآن يخليك شخص تاني تماما. مع القرآن ترتقي، بالقرآن ترتقي، ومع القرآن تتحول إلى شخصية مختلفة. نعم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت، حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يجهر بالقرآن يتغنى به، هذه في روايات أخرى لهذا الحديث. التلذذ والاستحلاء، ويمكن الجمع بين الحاجات دي كلها، يبقى التغني بالقرآن، إن أنا استغني بالقرآن عن كل كلام، وإن أنا حسن صوتي بالقرآن على قد ما أقدر، وأقرأ وركز على النغمة الحزينة في القرآن الكريم في التلاوة، وإني أجعل القرآن شغلي هو حياتي كلها، وإني يعني أحاول إن أنا أستلذ بالقرآن. طب لو جيت أقرأ القرآن وحسيت بجفوة، مش قادر أعيش مع القرآن واستلذ بالقرآن وأجد حلاوة للقرآن، يبقى فيه ذنب وفيه معصية، لابد أن أستغفر الله عز وجل، ولابد أن أحدث توبة لله سبحانه وتعالى لكي أجد روحي وريحاني وسعادة قلبي مع كتاب ربي عز وجل. هو ده التغني بالقرآن، إن أنا حسن صوتي وحزن تلاوتي وأشغل نفسي بالقرآن، وخلي القرآن قضيتي وحياتي، وأجعل القرآن لحني وتلاوتي في كل مكان وفي كل موقف، حتى أجد سعادتي وأنسي وروحي وريحاني وأجد وأشعر بحلاوة القرآن، هو ده التغني بالقرآن. تحسين الصوت، تحسين الصوت عبادة، تحسين الصوت عبادة. نعم، قال رسول الله في الحديث الذي راه البخاري معلقا وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. حسنوا القرآن بأصواتكم، وفي رواية: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم، الصوت الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا، لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع لتلاوة أبي داود أبي موسى الأشعري، فقال فوجد جمال تلاوة أبي موسى صوت رائع في القرآن الكريم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مادحا تلاوة أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود هنا المراد داود نفسه، المراد داود عليه الصلاة والسلام نفسه. لقد أوتيت مزمارا، المزمار المراد بهذه اللفظة الصوت الحسن، أن المزمار له حسن، فعبر عن الصوت الحسن بالمزمار. لقد أوتيت صوتا حسنا ونغمة جميلة في القرآن. هذه من نغمات تلاوة نبي الله داود. نعم أحبتي في الله، ومن الحاجات الجميلة التي اشتهرت عن أبي موسى الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وحسن إسناده الحافظ الحجر، هذا أثر عن أبي عثمان النهدي، بيقول إيه؟ يقول: دخلت دار أبي موسى الأشعري، دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت، فلما سمعت صوته، يقول: فما سمعت صوتا، أي آلة موسيقية، فما سمعت صوتا صبخ ولا بربط ولا ناي، دي كلها آلات، أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. يقول أنتوا ناس تستلذ وبتستمتع بصوت الآلات الموسيقية، صوت أبي موسى الأشعري نغمته أجمل من أي آلة موسيقية. أرأيتم أحبتي في الله؟ صوت جميل، ملكة، دي خلقة، ربنا عز وجل خلق هذا الشخص صوته جميل، لأن دي مسألة سبحان الله العظيم، دي مسألة عطاءات من الله عز وجل. يعني أنت مثلا في ملكات في الصوت أنت مش هتاخدها، دي مسألة عطاءات ربانية، الحناجر دي عطاءات من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصوت الحسن بالقرآن، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. نعم أحبتي في الله، فكان أبو موسى الأشعري بالشكل ده، وكان في ذات مرة من المرات قدم علي بن أبي طالب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال قال يا عمر: ألا تزجر هذا الرجل الذي يتغنى بالقرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتمهل عمر حتى ذهب إلى أبي موسى الأشعري من خلسة، من دون أن يراه ودون أن يشعر به أبو موسى الأشعري، حتى سمع أبا موسى الأشعري فرق لتلاوته وتأثر جدا بتلاوته، لدرجة أن عمر بن الخطاب حينما سمع أبا موسى الأشعري بكى من تلاوة أبي موسى الأشعري. ولما أصبح الصباح وجلس أصحابه قال: أيها الناس، من استطاع أن يتغنى بالقرآن كما يتغنى أبو موسى الأشعري فليفعل. نعم أحبتي، فمسألة إن الإنسان الصوت الحسن فعلا يزيد القرآن حسنا، لكن هنا حبيبي في الله فيه وقفة لابد منها. إيه الوقفة دي؟ الوقفة اللي هي مسألة إدخال النغمات والمقامات وقواعد النغم المقامات على تلاوة القرآن. ما الحكم في ذلك؟ أنا مش هتكلم كلام كده مرسل من عندي، بل سأنقل إلى حضراتكم نص كلام الإمام ابن حجر في فتح الباري في كتاب التهجد شرح باب من لم يتغن بالقرآن. نسمع كلام ابن حجر يقول: ومن جملة تحسينه، من جملة تحسين الإنسان للتلاوة، ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم. اسمع الكلام للآخر. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت، الإنسان اللي ربنا عز وجل اداله الحنجرة الجميلة، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند علماء القراءات أو عند أهل القراءات، ده لفظه. فإن خرج عنها اللي هي عن إيه؟ عن أحكام التجويد، عن أحكام التلاوة. فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. يعني بقول لك واحد عايش بيقرأ القرآن بالنغم، صوته جميل إنما أحكامه ضيعة، هنا لا يقف تحسين الصوت أمام قبح الأداء. يعني في النهاية ده إنسان ما ينفعش، لا يجوز أن يقرأ ولا يجوز أن يسمع طالما أنه لا يحترم قوانين تلاوة القرآن الكريم. ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام ألا يراعي الأداء، لأن الغالب على من راعى الأنغام ألا يراعي الأداء. الحقيقة أنا في مرة من المرات كان في قناة من القنوات عاملين يعني برنامج كده، فجايبين واحد من اللي بينشدوا، أنا شد إسلامية طبعا، هو الحقيقة صوته جميل وأداؤه طيب، فجابوه بيقرأ قرآن. حقيقة أنا استأت جدا جدا من لما شفت الكلام ده، كان من عدة أشهر، استأت جدا جدا لما سمعت الشخص ده بيقرأ القرآن، لأن يعني تقرأ القرآن يا حبيبي مش بأسلوب الأناشيد، تقرأ القرآن الكريم بأحكام تلاوة القرآن الكريم. أنت ما تجيش على المد الطبيعي وتمدهولي ست سبع ثمان حركات، ما تجيش تقفلي على حرف، ما نحسش أن أنت القضية عند قضية نغم. اتق الله عز وجل، أنت تقرأ ديانة لله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله عز وجل، إذا تقرأ بالأحكام التي أنت تعلمها، لأنه واضح أن ده إنسان متعلم أحكام القرآن، إنما يتلاعب ويتغنى حسب المقامات الموسيقية، فهذا يعني ما يجوز. نعم أحبتي في الله، فأنا بقول لحضراتكم وبكرر الكلام، كلام الإمام ابن حجر بيقول ما فيش أي مشكلة إنك تتعلم الأشياء دي بدون أن تكون هناك حرمة، أن تكون هناك معصية، معصية أثناء التعلم نفسه. لكن إن تعلمت هذا الأمر من طريق ليس فيه معصية ثم طبقته بقوانين التجويد وأحكام أهل القراءات، فأنت بذلك متعبد لله عز وجل بتعلمك ومتعبد لله عز وجل بتلاوتك. فهذه مسألة أردت أن أضبطها، ونقلت لحضراتكم كلام الإمام ابن حجر في فتح الباري، ومن أراد أن يرجع فليرجع، فأنا ذكرت الكتاب، كتاب التهجد، والباب باب من لم يتغنى بالقرآن فليرجع، من شاء أن يرجع. نعم أحبتي في الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أو من صور التحسين ترديد التلاوة، ترجيع القراءة. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كده تحس أنت عارف الهادئ البال جدا ومرتاح وبيقرأ بأريحية شديدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه طريقة قراءته. فمن حديث أم هانئ، والحديث رواه الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، تقول: كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. يعني يقرأ قراءة المتمهل، تغني تحسين الصوت اللي هو نتيجة إنسان هادئ البال ومتمهل بيقرأ براحته يعني. ثالثا البكاء مع القرآن الكريم. ودي مسألة أنا عايز أقف عندها شوية لأنها فيها رقة، ولأننا نحتاج إلى ضبط بعض الأحكام. البكاء مع القرآن الكريم. القرآن الكريم أقوى سبب في هذا الوجود، أقوى سبب لكي يدمع القلب وتتأثر العين. القرآن الكريم أقوى سبب يقرب القلب من الله عز وجل، ولما لا وهو كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من هديه في قيام الليل أنه كان يبكي مع القرآن. أعظم ميدان لتدريبك على البكاء من خشية الله قراءة القرآن في قيام الليل، لسيما لما تقوم لوحدك مع ربك عز وجل، لا ثالث معكما. صلي لوحدك، وبعدين احنا اتفقنا انك لما تصلي لوحدك تصلي لوحدك، وبعدين تصحي اهلك زوجتك هي برضه تصحى تصلي لوحدها شويه، وبعدين ركعتين يعني، وبعدين تصحيك. اجمل حاجه الشويه اللي هم لوحدك دول. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رؤي الشيب في لحيته فسئل في ذلك فقال شيبتني هود وأخواتها. القرآن الكريم من شدة التأثر وشدة الخضوع لله عز وجل. القرآن الكريم، وأنا أحكي لحضراتكم موقف غاية في التأثير. هذا الموقف في ليلة من الليالي، وكانت الليلة ليلة أمنا عائشة رضي الله عنها. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعدل بين نسائه، وفجأة قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي، تركيني في هذه الليلة. بيستأذن عائشة في حقها أن تتركه ليقوم الليل لربه عز وجل. فترد عائشة وتقول يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر توضأ وقام يصلي، فأخذ يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره أي ثيابه. مش ممكن، ما هذا البكاء؟ ومن الذي يبكي؟ صاحب ذنوب؟ صاحب معاصي؟ صاحب كبائر؟ تائب وعائد إلى الله بعد طول ذنوب؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي كل هذا البكاء لدرجة أن ثيابه تبتل من دموعه. صلى الله عليه وسلم أغرق الوجه بالدموع، قطرت لحيته بماء الدموع، سالت الدموع حتى ابتلت الثياب. ثم أخذ يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. صلى الله عليه وسلم بل الأرض، ابتلت الأرض بدموع الحبيب صلى الله عليه وسلم. مش ممكن، ايه البكاء ده؟ دموع تبل الأرض، تبتل الثياب، يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب قطرة دمعة دمعتين بتجف في الحال، إنما تبتل الأرض دموع كثيرة منهمرة من عيني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن بلالا رضي الله عنه وهو يقول الصلاة الصلاة يا رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه إلى السماء ويضعه في الأرض ويبكي، ثم يرفعه إلى السماء ثم يضعه في الأرض ويبكي، فيقول بلال يا رسول الله تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية أن القائل له هذا الكلام هو أمنا عائشة، يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. انظروا إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه، أفلا أكون عبدا شكورا، نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نسمع طرفا من هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز حضراتكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، عايزين نتفكر ونتدبر ونعيش مع القرآن كلام ربنا عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رب استجب، يا رب اجعلنا من أهل استجابة هذا الدعاء يا أرحم الراحمين. آيات تزلزل القلب. أنا عايز الآيات دي لغاية آخر سورة آل عمران، آخر 10 آيات في سورة آل عمران، أنا عايز نقعد معاها ونتأمل فيها. واسمحوا لي أحبتي في الله أن أقول لحضراتكم إن بعد، يا ريت بعد ما تخلص الحلقة دي نقوم لله عز وجل ونصلي لله تبارك وتعالى ركعتين بهذه الآيات، واللي مش حافظها يمسك مصحف اقرأ وتمثل أمامك الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي لربك سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي أبكت النبي ليلة طويلة، تتمثل أمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف ووشه غرقان بالدموع وثيابه مبتلة والأرض مبتلة بسبب الآيات دي، فما أثرها في قلبك وما التغيير الذي فعلته هذه الآيات في قلبك؟ ابكي مع القرآن، ابكي مع كلام ربنا، ابكي من خشية الله على دمعة تنزل من عينك تستحق أن تكون في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظل، كل ده بسبب القرآن. طريق سهل، سهل وبسيط، بس أقبل على ربك، أقبل. تقول لي أنا بقرأ القرآن وحس بجمود في القلب مش قادر، هقول لك يا حبيبي في الله وقف على باب ربنا، هذا باب من الأبواب، والذي يقرع الباب قاعد يخبط على الباب يوشك أن يفتح له، بس لما يوجد منك الإصرار وإنك صادق وتريد أن يفتح لك هذا الباب بصدق سيفتح لك الملك، تستلذ وتستمتع وتبكي مع القرآن الكريم كلام ربنا عز وجل، البكاء مع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدي أخذه منه السلف الصالح. تعالوا بنا لأقف مع حضراتكم مع الصديق الأكبر في هذه الأمة أبو بكر. لما النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت وفي سياق الموت قال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت وأرادت أن يعني تتعلل، مش عايزة أبو بكر يصلي بالناس لألا يعني يحدث ذلك أثر سيء، كل ما الناس يشوفوا أبو بكر الصديق يفتكروا موت النبي عليه الصلاة والسلام ومرض النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله هذه حقيقة، إن أبا بكر رجل أسيف حزين رقيق القلب لا يستطيع أن يسمع الناس إذا قام مقامك في الصف. لو وقف يصلي أبو بكر الصديق صوته جميل جدا بالقرآن، مؤثر جدا بالقرآن، كان لما يقرأ القرآن يجتمع نساء المشركين ويسمعوا القرآن من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق كان إذا قرأ القرآن تأثر جدا بالقرآن، تأثر جدا وبكى مع القرآن، لدرجة أنت عارف اللي بيبكي بيقرأ القرآن ويبكي لدرجة أنك مش قادر تعرف هو بيقرأ إيه بالضبط، مش قادر تميز قراءته. هو ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مختناق الصوت بالبكاء لدرجة انك مش عارف تميز الكلمات. ده أبو بكر الصديق. عمر الفاروق رضي الله عنه بكى، بكى رضي الله عنه حينما كان يصلي إماما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة يوسف، حينما وصل إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى وأجهش بالبكاء لدرجة أن سمع نشيجه، والنشيج هو صوت البكاء، سمع نشيجه من بآخر المسجد؟ نعم، سمع نشيجه وصوت بكائه من بآخر المسجد؟ دول صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر ليس من الصحابة، عمر بن عبد العزيز، إلا أني أحبه حبا جما. هذا العبد الصالح قام ذات ليلة في مصلاه يقرأ القرآن بالليل ويبكي مع القرآن، يكتم العبرات ما يستطيع، صوت البكاء ظهر بدأ الصوت يعلو وهو في مصلاه بعيد في زاوية وركن من البيت. بدأ الصوت يعلو، استيقظت امرأته من شدة الصوت وأولاده وأهل بيته جميعا، فلما وجدوا عمر يبكي بكوا لبكاء عمر، ضج بيت عمر بالبكاء، فاستيقظ الجيران وبكوا لبكاء عمر وآل بيت عمر. وفي الصباح يسألون: ما الذي كان يبكيك يا عمر؟ قال: كنت أقرأ قول الله عز وجل: فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فتذكرت عرض نفسه على الآية، فلم أدري أمن فريق الجنة أنا أم من فريق السعير. أود أن أعلق تعليقا أو تعليقان. التعليق الأول: ليس كل أحد يخبر بعبادته، ولا يخبر إلا الذي يملك قلبه لئلا تذهب ثمرة العبادة. التعليق الثاني: مسألة البكاء مع القرآن والبكاء في الصلاة، أود أن أعلق عليها تعليقا سريعا. الأصل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إن الإنسان بكاؤه يكتمه. كان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل، تحس إن صوت كأن قدر محطوط بيغلي، فقط هو ده الصوت، ده بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. وما على بكاء النبي على ذلك أبدا، وده الهدي في البكاء. طيب، يعني الصحابة دول خالفوا الهدي؟ أبو بكر الصديق الذي كان إذا قرأ القرآن لا تكاد تميز كلمة خلفه من شدة البكاء. عمر الفاروق على نشيجه صوت البكاء لدرجة أن سمعه من بآخر المسجد. ومن السلف المجدد للقرن الأول عمر بن عبد العزيز العلامة الكبير الذي بكى وعلى صوته لدرجة أن أهله استيقظوا، وغير هؤلاء. هل خالفوا هدي النبي؟ أقول لحضراتكم: الأتم والأكمل أن يتأسى النبي العبد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من غلبه البكاء ولم يستطع دفعه فلا حرج عليه. إذن الأصل أن الإنسان يدافع البكاء، لا يستسلم، لا يسترسل مع البكاء، لا يتباكى بصوت عالي، نعم، بل يكتم البكاء لئلا يسمع بكاءه أحد. إن نزل الدمعة من العين سر بينك وبين ربنا. إن حصل نزيف في القلب وبكاء في القلب لا يعلم بذلك إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى ليقع الأجر كاملا، وإلا ممكن يصيبك العجب، ممكن يصيبك الكبر، ممكن يدخل على قلبك الرياء فجأة وانت بتعيط. فهذه مسألة مهمة جدا أحبتي في الله، مسألة البكاء مع القرآن الكريم. أيضا من أسرار التلاوة أو من أداب قراءة القرآن ليلا: الإسرار أحيانا والجهر أحيانا، أو بين الإسرار والجهر. ما هو التصرف الأكمل والأصوب؟ لما تيجي حضرتك تصلي قيام الليل تقرأ القراءة في سرك ولا تجهر بالتلاوة؟ دي مسألة مهمة جدا جدا. الحقيقة أنه نقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوه كلها، أنه كان يسر تارة ويجهر تارة، وبين الجهر والإسرار تارة، يعني صوت خفيف، صوت يسمعه اللي معاه في الحجرة، لو حد معاه في الحجرة، صوت يسمعه لو ناس في البيت خارج الحجرة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونشوف إن شاء الله يعني أيها أفضل، بس بعد ما نسمع الآثار الواردة أو الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وأخرجه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي، يقول ابن عباس: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قدر ما يسمعه من بالحجرة وهو في البيت. والمراد أنه كان يتوسط بين الإسرار والجهر، وسط. وفي أيضا حديث آخر أخرجه الشيخ الألباني في صفة الصلاة: وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان ظلي عريشه، أي كان خارج الحجرة. نعم. ومن حديث عبد الله بن قيس أخرجه النسائي وابن ماجه صح الشيخ الألباني، بيقول: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أسر بالقراءة وربما جهر، يعني أحيانا كان يسر وأحيانا كان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن قيس: فقلت: الحمد لله جعل في الأمر سعة. الحمد لله جعل في الأمر سعة، من فضل ربنا ورحمات ربنا عز وجل. وفي سنن أبي داود وصح الحديث الألباني من حديث عقبة بن عامر: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذه دعوة للإصرار. طيب، مسألة. يبقى دلوقتي الواضح دلوقتي الإصرار أفضل. أحاديث تقول لك الإصرار أفضل، أحاديث تقول لك الجهر أفضل. طب الحال أو كيف يجمع؟ جمع جميل جمعه الإمام النووي، قال: الإصرار بالقراءة أفضل لمن خاف على قلبه الرياء. الإصرار بالقراءة أفضل لمن خاف على قلبه الرياء، والجهر بالقرآن أفضل لمن أمن الرياء ما لم يحدث إزعاج لمن بجواره. لو الناس مثلا بتصلي جنبك، ناس هتنزعج بتلاوتك، فأنت في هذه الحالة الأولى لك أن تسر. إنما الأمور دي كلها مش موجودة، فالأفضل الجهر، الأفضل الجهر. يبقى دلوقتي لو أنا قائم بالليل لوحدي في حجرتي في بيتي، أصلي أعمل إيه؟ أصلي إزاي؟ أجهر ولا أسر؟ خلي الأصل عندك الجهر والإصرار أحيانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل الجهر. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالك يا شيخي غريب؟
يا أهلا بحضرتك،
حفظك الله.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
الله يسلمكم ويطول أعماركم. أخي يا شيخ غريب،
تفضل
ادعينا الله يوفقك.
تفضل
ادعينا يا شيخ.
الدعاء حاضر
يا شيخ غريب.
نعم، تفضل اسمعك.
نسألك الدعاء.
حاضر ان شاء
الله. اخوانك في سوريا.
حاضر ان شاء الله، ندعو لاخواننا في سوريا باذن الله. طيب، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يا نسأل الله عز وجل ان يبارك في اهل الشام جميعا، وان يبارك في المسلمين جميعا، لا سيما اخواننا في سوريا. نسأل الله عز وجل يعني ان يكرمهم بدعوة وعلماء وفسحة في الدعوة، يعني تكون أعظم بلد كده في الدعوة، وإن شاء الله الخير والبركة كلها والفضل كله بإذن الله تبارك وتعالى، والخير كله والنصر الإسلام كله إن شاء الله سيكون من أرض الشام. نسأل الله أن يبارك في أهل الشام وفي جميع أمصار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أحبتي، أعود مع حضراتكم مع مسألة الجهر والإصرار. قلت لحضراتكم كلام الإمام النووي رحمه الله، إن مسألة الجمع في بين الحديث اللي بتبين الإصرار أفضل، الجهر أفضل، فقلت لحضراتكم إن الإصرار أفضل في حقي من خشي على نفسه الرياء، والجهر أفضل في من أمن الرياء ما لم يحدث إزعاج لأي حد بجواره. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أهلا بحضرتك.
أزيك شيخ.
أهلا بحضرتك، يا مرحبا.
والله أنا شغال في الأردن، أنا مصري أصلا.
نعم.
وفي صلاة الفجر الحمد لله مداوم عليها، بس في أوقات إن أنا بأجلب شفت الدوام بتاعي، أنا شغال في مصنع بجلبه بالليل لحد الساعة 7 الصبح. بالحل ده دي بضطر إن أنا أصلي صلاة الفجر أثناء شغلي. دلوقتي أنا عايز إن أنا يعني أنا متضايق إن أنا ما بروحش الجامعة ومداوم عليها على طول. في الحل ده ممكن أنا أقدر أصلي المصنع وأروح لأن الجامعة قريب عليها مش بعيد يعني، وارجع تاني، ولا ده غلط عشان الشغل وكده بحرام؟
تقدر تقفل المصنع؟
هو المصنع انتاج يعني، انا شغل انتاج بانتج عن الشغل كده، هوقف انتاج شوية.
انتاجك انت يعني، يعني المسألة عائدة عليك انت.
والله انا مش عاجزة عليا في الراتب او في المصاري
يعني. لن يتضرر احد غيرك؟
هي ممكن تكشف العملية يعني.
طب المسألة طالما في حدودك فاقفل المصنع وروح صلي في المسجد جماعة، أفضل لك من كل حاجة في الدنيا.
خلاص ماشي يا شيخ.
نعم حبيب قلبي، ربنا يحفظك يا رب.
مع السلامة.
ربنا يثبتنا وإياك. بقول حبيبي في الله يعني صلاة الجماعة، صلاة الجماعة دي أفضل من كل يعني. هيحصل إيه في أي مبلغ هيحصله في وقت الصلاة؟ والله العظيم الصلاة أفضل من الدنيا كلها، أفضل من أموال الدنيا كلها. وأنا أقول وأبشره بأن بإذن الله تبارك وتعالى الوقت الذي يعني يغلق ويوقف إنتاجه فيه ويذهب للصلاة يعني سيبدله الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى أفضل بكثير مما لو كان قد عمل في هذا الوقت، وسيجد بركة في رزقه. فينبغي علينا أن ننشغل بطاعة الله عز وجل. وأنا بتكلم أصلا في مسألة قيام الليل، وقيام الليل نافلة من النوافل، إنما هو دلوقتي هنتكلم في واجب من الواجبات، فهي أولى من كل ذلك. فنسأل الله عز وجل يعني أن يحفظ علينا وعليكم الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم أحبتي، أعود إلى إحنا اتكلمت مع حضراتكم الحاجات دي كلها، إزاي قراءة القرآن في صلاة الليل، وطوفت مع حضراتكم مع عدة مناحي، مسألة الترتيل والتغني والبكاء مع القرآن الكريم، ومسألة الجهر والإصرار والحاجات دي كلها، وقفنا مع حضراتكم وقفات طويلة. آتي بعد ذلك إلى نقطة أخرى، التعوذ والتسبيح في القراءة. التعوذ والتسبيح في القراءة، ايه بقى التعوذ والتسبيح في القراءة دي؟ برضو لازلنا الحديث عن قراءة القرآن الكريم. في كان النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، اذا كان صحيح مسلم من حديث حذيفة، اذا مر بآية خوف تعوذ، آية ذكر النار، ذكر عذاب، ذكر اهوال، اعوذ بوجهك، اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من الشر، اي خوف او تعوذ او نار او كده، كان يتعوذ اعوذ بالله من كذا. وإذا مر بآية رحمة سأل، خدتوا بال حضراتكم؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون مثلا، اللهم إني أسألك رحمتك، يا رب أسألك جنتك، يقف القراءة ويسأل هذا السؤال. لكن طبعا إصرار الكلام ده لألا، إن كنت بتصلي إمام، لألا يظن الناس إن دي من القرآن الكريم. وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح، مثلا سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى مثلا، هذا في سره. خدتوا بال حضراتكم؟ هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، كان إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح ربه سبحانه، لأن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، دي معنى لفظة التسبيح. وفي عند النساء بلفظ آخر، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استجار. إلا استجار يعني تعوذ، خدتوا بال حضراتكم؟ طيب أيضا لازال الحديث عن التلاوة، تكرار الآية، دي مسألة برضو مهمة، والوقت يعني ضاق بنا لسه 5 دقائق. تكرار الآية يعني، يبدو أن المخرج لما سمع كلمة تكرار فعزنا نخلص ما نكررش الكلام يعني. الله يبارك في حضرتك يا رب. في سنن النسائي بإسناد صحيح، قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية يرددها، يكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ليلة كاملة، يكرر الآية النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بهذه الآية يرددها ليلة كاملة لا يمل من ترديد الآية. فعلا كما قال ابن مسعود: لو لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. آخر حاجة عايز أقولها لحضراتكم ونختم بها إن شاء الله، اللي هي مسألة في التلاوة، الجمع بين السورتين في الركعة. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين المتناظرات بين أكثر من سورة بس تكون نظائر في الركعة الواحدة. يعني الكلام ده مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن شقيق في سنن أبي داود: سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ فقالت: نعم، من المفصل. المفصل يعني من سورة قاف حتى نهاية القرآن الكريم. النظائر زي الرحمن والنجم، هذا في سنن ابن ماجة وفي صحيح ابن خزيمة. كالرحمن والنجم، الذاريات والطور، اقتربت والحاقة، الواقعة ونون، النازعات وسأل سائل، المدثر والمزمل، ويل للمطففين وعبس، لا أقسم وهل أتى، المرسلات عما، إذا الشمس كورت، والدخان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين 20 سورة في 10 ركعات كما دلت رواية البخاري ورواية مسلم أيضا. والحديث نصه: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال ابن مسعود هزا كهز الشاء، وطبعا مبدأ ابن مسعود إن احنا يعني إيه نتباطأ مع القرآن، نهدي أسلوبنا في قراءة القرآن، نتأمل القرآن. والحقيقة يعني أنا نفسي ميال لهذه المدرسة جدا وأستمتع بها. فبيقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي السور المتناظرة في المعاني والمتقاربة في المعاني، يقرن بينهن. فذكر 20 سورة، وفي رواية 20 سورة في 10 ركعات من المفصل، سورتين في ركعة، سورتين في ركعة. نعم أحبتي، وقفت مع حضراتكم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وصف صلاة الليل بالنسبة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نهتدي بهدى النبي عليه الصلاة والسلام. حبيبي في الله، طبعا أقل حاجة خالص النهاردة بعد ما سمعنا الكلام الجميل عن قيام الليل والبكاء مع القرآن وقيام الليل، أقل حاجة خالص نصلي النهاردة قيام الليل على الله عز وجل، وندعي ربنا من قلوبنا إن يعيننا إن إحنا نستمر على قيام الليل إلى يوم أن نلقاه. وأنا مش أتكلم عن فضائل، سبق الكلام عنها في حلقة سابقة. حبيبي في الله، أنتهي وأقف مع حضراتكم عند هذا الحد، ولا تنسوا وصيتي لكم: ركعتين بآخر 10 آيات من سورة آل عمران: اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك،
نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وأزل الهم عن المهمومين وانصر إخواننا المستضعفين احقن دماءنا التي تراق وصن أعراضنا التي تستباح. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصرهم وثبتهم وسدد رميتهم وقو شوكتهم، وعليك بالظالمين المعتدين المحاربين. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك أن تحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم اجمعنا به برحمتك في جنات النعيم، نحن وأهلنا ووالدينا. اللهم احشرنا في زمرته واجمعنا في الجنة في رفقته. اللهم اجعل هذا الدعاء لنا ولأولادنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إلهنا استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك يا رب العالمين، وثبتنا على الدين إلى يوم أن نلقاك. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم اجعلنا أنفع الخلق لعبادك يا رب العالمين. إنك ولي ذلك ومولاه، وأنت نعم المولى نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فخر لنا طول فسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. علماؤنا فخر لنا طول الزمان فسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. وبنوا لنا أمجادنا وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان. علماؤنا فخر لنا طول الزمان وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان. علماؤنا